بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مكي بن أبي طالب رحمه الله تعالى في غريب القرآن، قالوا قوله تعالى وأتوا به متشابها وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحت الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها. قال وأتوا به متشابها أي يشبه بعضه بعضا في المناظر دون الطعوم، يشبه بعضه بعضا في المناظر دون الطعوم، الفاكهة تشبه الفاكهة لكن طعمها ليس كطعم ما في الجنة، فما في الجنة أطيب. يشبه بعضه بعضا في المناظر دون الطعوم. وقيل يشبه فاكهة الدنيا في المناظر دون الطعوم، وأتوا به متشابها يعني الذي يعطاه أهل الجنة في الجنة من طعام الجنة متشابه ولكنه مختلف في الطعوم. والمعنى الثاني قيل يشبه فاكهة الدنيا في المناظر دون الطعوم. يشبه فاكهة الدنيا في المناظر دون الطعوم. وقيل يشبه بعضه بعضا في الفضل والحسن ليس فيه رذل. قيل يشبه بعضه بعضا في الفضل والحسن ليس فيه رذل. الرذل الدون من كل شيء، هذا تعليق. الرذل الدون من كل شيء، يعني الآن في الدنيا إذا اشترى الإنسان مثلا فاكهة ما كلها مستوية، تجد فيها الجيدة وفيها الدنيئة وفيها التي لا تصلح، أما في الجنة فليس فيها شيء رذل. الرذل الدون من كل شيء كما في مقاييس اللغة. وفي نفس الآية 25 في نفس الآية أزواج ولهم فيها أزواج مطهرة. أزواج قال واحدها زوج، أزواج واحدها زوج، والمذكر والأنثى سواء. ايش معنى والمذكر والانثى سواء؟ ما يعني يطلق ويقع كلمه زوج على الذكر والانثى، على الذكر والانثى، هذا اللفظ زوج. ولهذا لما لم يكن ذلك معتادا عند بعض الناس اذا قلت له عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كلمة زوج عندهم مستغربة، مع أن زوج تطلق على الأنثى وتطلق على الذكر. الزوج يقع على الذكر والأنثى وهي لغة القرآن، كذا قال القاضي عياض في مشارق الأنوار. الزوج يقع على الذكر والأنثى وهي لغة القرآن. ولهم فيها أزواج مطهرة. قال مكي بن أبي طالب أي من البول والغائط والحيض وأقذار بني آدم. النساء في الجنة مطهرة، مطهرة أي من البول والغائط والحيض وأقذار بني آدم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن أهل الجنة لا يبولون فيها ولا يمتخطون، طعامهم ذلك رشح كرشح المسك، عرق يخرج من أبدانه. مطهرة أي من البول والغائط والحيض وأقذار بني آدم. الآية التي تليها آية 26 فما فوقها إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا بعوضة فما فوقها، كلمة فما فوقها، هذا الغريب، فما فوقها أي دونها في الصغر، وقيل أكبر منها أي دونها في الصغر وقيل أكبر منها. ما معنى دونها في الصغر؟ أي ما هو أصغر منها، لأنه يفوقها في الصغر. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، أي في ما هو أصغر منها، هذا قول، قول أبي عبيد. وقيل فما فوقها أي فما هو أكبر منها، قيل أكبر منها. ورجح ابن جرير أن معنى فما فوقها أي فما هو أعظم منها، لأنه ليس شيء أحقر ولا أصغر من البعوضة. وعزى هذا القول ابن الجوزي في زاد المسير لابن عباس وقتادة بن جريج والفراء، وأيد هذا القول ابن كثير، واستدل بحديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما من مسلم يشاك شوكة فما فوقها، يعني فما هو أكبر منها. قال ابن كثير: فأخبر أنه لا يستصغر شيئا يضرب به مثلا، ولو كان في الحقارة والصغر كالبعوضة، كما لا يستنكف عن خلقها، لا يستنكف عن ضرب المثل بها. وأيضا رجح هذا قول السمين الحلبي في الدر المصون، أن معنى فما فوقها أي فما هو أكبر منها. الشيخ ابن عثيمين يقول: محتمل. وأيضا غيره قاله من المتقدمين. وكنتم أمواتا في الآية 28، وكنتم أمواتا، ما هي الآية؟ ما هي الآية؟ كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم. طيب، ما معنى وكنتم أمواتا؟ ها، غير موجودين، ها، قبل أن يخلق في صلاب أبائهم، يعني هذه الأقوال مذكورة. طيب، المؤلف قال: وكنتم أمواتا أي نطفا في الأرحام، يعني لأن النطفة ليس فيها روح، ليست حية، أي نطفا في الأرحام. فأحياكم أي أخرجكم أحياء إلى الدنيا، أحياكم أي أخرجكم أحياء إلى الدنيا، ثم يميتكم، ثم يميتكم في الدنيا، ثم يميتكم في الدنيا، ثم يحييكم يوم القيامة. نعيد الآية 28، قال في غريب القرآن: وكنتم أمواتا أي نطفا في الأرحام، فأحياكم أي أخرجكم أحياء إلى الدنيا، ثم يميتكم في الدنيا، ثم يحييكم يوم القيامة. معناه قالوا أنها حياتان وموتتان، أمتنا اثنتين وأحيتنا اثنتين. قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى: وفي الحياتين وموتتين أقوال، أصحها أن الموتة الأولى كونهم نطفا وعلقا ومضغا فأحياهم في الأرحام، ثم يميتهم بعد خروجهم من الدنيا، ثم يحييهم للبعث يوم القيامة. وهذا قول ابن عباس وقتادة ومقاتل الفراء وثعلب والزجاج بن قتيبة بن الأنباري، بن الأنباري. طيب، هذا يكفي. كما أخذنا وأتوا به متشابه، آية 25 فيها ثلاث معاني: وأتوا به متشابهة، ماذا كتبت يا أنور؟ وأتوا به متشابهة، ماذا كتبت؟ أي يشبه بعضه بعضا في المناظر دون طعم. وقيل يشبه فاكهة الدنيا في المناظر دون الطعم. وقيل يشبه بعضه بعضا في الفضل والحسن ليس فيه رذل. طيب أزواج ماذا عندك يا أخانا صالح؟ واحدها زوج والمذكر والأنثى سواء. مطهرة أبا زكريا أي من البول والغائط والحيض وأقذار بني آدم. فما فوقها حسن أي دونها في الصغر. وقيل أكبر منها. هذا كلام مكي بن أبي طالب أي دونها في الصغر وقيل أكبر منها. وكنتم أمواتا عبد الرحمن أي نطفا في الأرحام. فأحياكم أبا مراد أي أخرجكم أحيان إلى الدنيا. ثم يميتكم أحمد في الدنيا ثم يحييكم يوم القيامة. بقي كلمة ثم استوى فيها خلاف إن شاء الله في وقت آخر. فائدة وهذه كما تقدمناها مرة عند قراءتها الكتاب لكن حياة العلم ومذاكرته. حد العالم ما معنى حد العالم؟ يعني بماذا يضبط كون الإنسان يقال عنه عالم؟ قال ليس حد العالم ألا يجهل شيئا من العلوم والمسائل وألا يجانب الصواب في بعضها. فهذه رتبة لم يدعيها أحد من فضلاء العلماء. والعلماء نبهوا على ذلك حتى لا يأتي متحامق فيحصي ما أخطأ فيه العالم ليستدل به على جهله ظلما وجورا. قال ابن عبد البر رحمه الله لا يسلم العالم من الخطأ فمن أخطأ قليلا وأصاب كثيرا فهو عالم ومن أصاب قليلا وأخطأ كثيرا فهو جاهل. هذا يعتبر من الضوابط. قال ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله لا يسلم العالم من الخطأ فمن أخطأ قليلا وأصاب كثيرا فهو عالم ومن أصاب قليلا وأخطأ كثيرا فهو جاهل. وقال ياقوت الحموي في تاريخ الأريب ولا بد للعالم من جهل أي أن يجهل كثيرا مما يسأل عنه إما لأنه ما سمعه أو نسيه. يعني معناه أنه يحصل له جهل مما لم يطلع عليه أو مما نسيه مما قد علمه. وهذا الشعبي لما قيل له إن إسماعيل السدي قد أعطي حظا من علم قال إن إسماعيل قد أعطي حظا من الجهل بالقرآن. تعقبه الذهبي بقوله ما أحد إلا وجهل من علم القرآن أكثر من معلم. وقد قال إسماعيل بن أبي خالد كان السدي أعلم بالقرآن من الشعبي رحمهم الله. سيارة أعلام النبلاء. والبعض يجعل حد العالم هو الذي لا يجهل المعلوم المشهور من مسائل العلم. أما ما دق وخفي فالجهل به لا يخرج ذلك عن زمرة العلماء. وهذا الحد نسبي أي المشهور والمعلوم. فكم من مسألة هي في رأي البعض من المشهور من مسائل العلم عند قوم وأهل بلد ليست مشهورة عند غيرهم من أهل البلد في البلاد من أهل العلم في البلاد والأمصار الأخرى. وكم من مسألة يرى البعض أنه لا يسع طالب العلم الجهل بها فضلا عن العالم غاب علمها على المشهورين من أئمة الإسلام وعلمائهم كحديث الاستئذان لما غاب عن عمر والتوقيت في المسح على الخفين وغيرها. بل إن من أهل العلم من نسب إلى جهل المشهور من الفن الذي ينسب إليه ويعرف به. قال الفراء مات الكسائي وهو لا يحسن حد نعمة وبئس وأن المفتوحة والحكاية. ولم يكن الخليل يحسن النداء ولا سيبوي يدري حد التعجب. كيف هذا عجب؟ يعني قد تخفى عليهم بعض المسائل. والعالم المطلق هو العارف بأصول الشريعة بأصول العلوم الشرعية كلها بأصول العلوم الشرعية كلها. والعالم بفن هو العارف بأصول ذلك الفن خاصة. قال الشاطبي في حد العالم في الموافقات: من شروطهم في العالم بأي علم اتفق أن يكون عارفا بأصوله وما يبنى عليه ذلك العلم، قادرا على التعبير عن مقصوده فيه، عارفا بما يلزم عنه، قائما على دفع الشبه الواردة عليه فيه. يكون عارفا بأصوله وما يبنى عليه ذلك العلم، قادرا على التعبير عن مقصوده فيه، عارفا بما يلزم عنه، قائما على دفع الشبه الواردة عليه فيه. قال: والعالم يحس ويشعر بمبلغه من العلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وإنما المقصود أن الإنسان محس بأنه عالم، يجد ذلك ويعرفه بغير واسطة أحد كما يحس بغير ذلك، وحصول العلم في القلب كحصول الطعام في الجسم، فالجسم يحس بالطعام والشراب، وكذلك القلوب تحس بما يتنزل إليها من العلوم التي هي طعامها وشرابها. يعني الإنسان يحفظ القرآن يفهم معانيه وإن خفي عليه البعض، يحفظ من السنة الشيء الكثير ويفهم معانيها، يغلب عليه فهمها، هذه علم، علم يشعر أنه يحمل علما، أي شيء يسأل عنه عنده دليل من القرآن ويفهم الاستنباط من الدليل وهكذا من السنة، وأعلى من ذلك الرتبة أن يفهم الخلاف بالمسائل والمجمع عليه. لكن اليوم قد يبتلى الإنسان عند في هذه المجتمعات أن يقال لمن ليس بعالم عالم، لأن الناس لا يعرفون ضبط العالم من غيره، فربما يسمع خطيبا ويعجب بخطابته ويقول هذا عالم كبير، لو جاء عالم بجواره يخطب ما سيعرفه، قال هذا كما قلنا لكم ذات مرة، قال واحد يقول لي أيهما أعلم فلان أو فلان، الشيخ مقبل أو واحد من طلابه، أيهما أعلم؟ لماذا؟ لأنه سمع ذلك الطالب ما شاء الله يصيح في الخطبة، قال هذا. وذات مرة أحدهم تكلم في بعض المساجد ورآه الناس وهو يصيح ويتحرك، قال سبحان الله هذا متأكد من نفسه. ما هي مسألة تأكد من نفسه، لكن ماذا قال؟ وآخر جاء يعني يخطب عندهم ممن يصيح، قالوا هذا ما في أبلغ منه، جاء عندهم شيخ في رتبة عالم ينظرون إليه يقولون وقت أو في خطبة الجمعة. فالعام ما هم مقياس، وأيضا ليست الخطابة مقياسا، الوعظ ليس مقياسا، قد تجد إنسان يحضر موضوعا حتى يبهر الناس وربما قد كرره عشرات المرات حتى ولو كان الموضوع جديدا. التحضير للمواعظ والخطب هذا شيء، والعلم والفقه والفهم هذا شيء آخر. يقول له يطبع ملازم، هذا يمكن سهل أنه يطبع، لكن إشكال فقط يطبع هكذا بدون تعليق، لأن التعليق غير موجود، وإن كان طبع هكذا على التعليقات الموجودة التي فيه فأكثرها حواشي غير فائدة، يعني كثير منها حاشية لا يقول انظر غريب القرآن لابن قتيبة، انظر غريب القرآن لأبي عبيد، انظر غريب القرآن لكذا، لا تكاد تمر بآية من غريب القرآن في هذا الكتاب إلا وتجد المحقق يقول هذا، إلا بعض المحققين يذكر بعض الفوائد، لكن هذا إذا كان من باب أنه يسهل عليه ويعان، فالحق الكتاب موجود من حيث أنه مصور، كتاب نفس مكي بن إبراهيم مع التعليقات هذه للمحققين، أنا أحب أن أبس أحب أن يأخذه أو أحب أن يراجعه معه في البيت في جواله ويكتب. لكن نرى أن الكتابة إذا كان الكتاب صغير يعتبر هذا شيء يسير، ما هو كبير. أنت الآن ما ستقرأ أحكام سورة البقرة كاملة، يعني لو جاء الإنسان يجمع سورة البقرة وما تعلق بها ربما يتجاوز 20 صفحة أو أقل أو نحو ذلك. طيب هذا ما هو كبير مشكلة، لكن لو كان تحتاج إلى معرفة أحكامها كالتفسير وبيان الآيات هذا شيء كثير، يحتاج إلى كتاب. وفيما بعد الكتاب يأتي أسهل، لكن إذا كان الإنسان يكتب المعلومة تكون عنده أضبط وأسهل للفهم مما إذا كان الكتاب موجودا. إذا كان الكتاب موجودا يقول الكتاب موجود أنا سأراجع في البيت، وتمر معه المعلومة سريعا لا يكتبها ولا تبقى في ذهنه. مثل معلومات الجوالات، الآن معلومات الجوالات معلومات سطحية، يعني أسرع من مثل البترول إذا تركته مكشوفا يتبخر سريعا ما يبقى مثل الماء، معلومات تذهب سريعا. ولذلك تجد بعض الناس ما شاء الله يقول فوائد فوائد، طيب هات فائدة مما ذكرت وما يدري ما توثيقها ما صحة ذلك، تذهب تذهب. خلاف العلم الكتب قراءة فيها والكتابة، يعني بعضهم يقول قرأ ما أدري كتاب الإصابة أو لسان العرب 20 مرة، أين صبرنا؟ ما قرأنا مثل هذه الكتب قراءة ربما مجلد واحد، يقول 20 مرة يقرأ كتاب الإصابة أو كتابنا. وبعضهم يقول قال لي بعض أهل العلم إذا كنت ما عندك صبر أن تقرأ الكتاب كذا وكذا مرات مجلدات ما هو كتاب صغير فأنت ما تصلح للعلم. أنا على هذا المقياس الله أعلم إيش نكون نحن في أي الحواشي، نحتاج إلى أن نرفع مهمتنا، نقرأ كثيرا، نراجع، نحفظ، ما نريد كل شيء يكون مجرد سهل ونسخ ولصق وانتهت المعلومة. هذه معلومات تضمحل كما قال شيخنا يحيى، قال الإنترنت وهذه الأشياء ما تخرج عالما، صحيح الواقع ومعلوماتها ضعيفة، لكن الكتابة أو الكتاب حتى لو طبع الكتاب لو طبع هو كتاب، إذا طبع هو كتاب وتسهيل للعلم. وإن أمكن الإنسان أنه يضبط بالكتابة هذا أقوى. وكان من طرق القدامى في حفظ القرآن الكتابة، بعضهم كتب القرآن كاملا، نحن صغار كنا نضرب على ذلك، نكتب المصحف كاملا، ما تمر على الذي تحفظه الوجه مثلا إلا وكتبته في لوح من الخشب، وما هو أقلام من الحبر، أقلام من هذا الذي هو على نوع من الجص أو أبيض، وهكذا تنتهي منه تمسحه تأتي بالجديد وتنتهي من السورة تسمعها كاملة، وهكذا المصحف كاملا. هذا مما يثبت الحفظ. أما تقرأ بعضهم يقرأ 2-3 مرات 5 مرات ويقول يا أخي ما حفظت، راجع وكرر 70-80-100 مرة، أنت ما أنت في خسارة أنت في ربح، كلها حسنات كل ما تكرر. الجزء كم صفحات؟ 20 صفحة، قرأت الصفحة 20 مرة، قرأت جزء، قرأتها 40 مرة، قرأت جزئين، قرأتها 60، قرأت 3 أجزاء، كله. قال الله تعالى أني لا أضيع عمل عامل منكم. سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك.